أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحرية تعبير أصيل عن الكرامة الإنسانية. قلنا سابقا أن الحرية وفق التصور الرأسمالي يوجد ثلاث أفكار تدعم فكرة الحرية في عند الرأسمالية في مجالها، الحرية في مجالها الاقتصادي أكيد. هذه الحرية تارة ننظر إلى آثارها، فننظر لها بمنظار أنه الحرية الشخصية وتحرك الناس بكل شخص يتحرك وفق معياره الشخصي ومصلحته الشخصية والدوافع الذاتية، فنقول بأن هذه الحرية تخلق جو يؤدي بالنتيجة إلى خلق المصلحة العامة أو توفير يعني الإنتاج، كثرة الإنتاج، فإن كثرة الإنتاج لا تتوفر إلا في جو تكون فيه الحرية. فإذا كنا ننظر للآثار، الآن بغض النظر عن هذه الآثار نتحدث عن نفس الحرية. عندما نسمح للإنسان، للبشر، لأفراد الإنسان، عندما نسمح لهم أن يكونوا أحرارا في دنياهم، أن يختاروا ما يشاءوا ويكون الإنسان حرا، هذا الإنسان الذي يكون حرا فإنه هذه الحرية، وبحيث تكون جميع الفرص متاحة أمامه وأي شيء يمكن أن يختاره، إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا، إما أن يختار هذا الجانب أو يختار هذا الجانب. فالإنسان دائما الإنسان مختار، ما مجبور الإنسان في حياته. هذا الأمر نفسه هو يخلق قيمة ذاتية، بحيث لو سلبنا فكرة الحرية عن الإنسان لا يبقى الإنسان إنسان، إنسانية الإنسان لا تبقى. يعني إذن الحرية بحد ذاتها بغض النظر عن آثارها وما تنتجه وما تؤثره من مصالح عامة وغيرها، هي بحد ذاتها لها قيمة، وبذلك سوف تكون دعامة للفكر الرأسمالي القائم على أساس الحرية. يعني إذا أنت يعني نظام اجتماعي قائم على أساس أمر هو بحد ذاته قيمة من القيم الإنسانية، فإذن هذا يكون داعم إليه ومؤيد لصحة هذا النظام. ونقول أن النظام الرأسمالي قائم على أساس الحرية المطلقة، وهي ذات قيمة، يعني قيمة ذاتية، يعني كما بقية القضايا الأخلاقية. قبل لا ندخل في التفاصيل، سيد شهيد يجي يشرح، يقول عندنا حرية طبيعية وعندنا حرية اجتماعية، وشنو طبيعة الفرق بينهما، ومن يجي للحرية الاجتماعية يقسمها شكلية وجوهرية. قبل لا نجي نتحدث عن هذا الكلام، خلينا في البداية نناقش أساس فكرة الحرية. هل إنها ذات قيمة أخلاقية، يعني ذاتية، بحيث يمكن من خلال الحرية وقيمتها الذاتية وإنها تمثل للإنسان كرامة، للإنسان فقد الحرية عن الإنسان، يعني فقد كرامته، تمييز الإنسان عن غيره، كما يبين السيد شهيد هذه النقطة، أنه كيف يتميز الإنسان عن غيره بيا حرية، بيا نوع من أنواع الحرية. عموما، فإذا سلب الحرية، هل أن الحرية بحد ذاتها لها قيمة أخلاقية، بحيث نقدر نقول أن القيمة هي مبدأ من مبادئ الأخلاق، كما أن الوفاء بالوعد أو بالعهد، أنه الإنسان لما يفي بالأمانة مثلا، إذا وفى الإنسان بالأمانة فنقول نفس الوفاء بالأمانة هذا قيمة، هذا فعل أو مبدأ من مبادئ الأخلاق. الصدق، نقول أن الصدق مبدأ من مبادئ الأخلاق، ويعني الكذب هذا مبدأ مذموم من المبادئ المذمومة أخلاقيا، وهكذا. فهل إن الحرية قيمة أخلاقية أو ليست لها قيمة أخلاقية؟ اللي يعني واحد يعني إذا ينظر للعقلية الرأسمالية، وإن كان هي أساساً لا تؤمن بأن الأفعال الأخلاقية قائمة على أساس أنها قضايا عقلية كما تؤمن المدرسة العقلية اللي إحنا ننتمي إليها. يعني الإمامية ينتمون إلى المدرسة التي تقول بأن القضايا الأخلاقية هي قضايا عقلية، في حين المدرسة الغربية بشكل عام خصوصا المتأخرة هي من المدارس النفعية، ناظرة إلى أن الفعل إلى منفعة لو ما إلى منفعة، وش قد يأثر على سعادة الإنسان، يأثر على السعادة لو ما يأثر على السعادة. ولهذا الشهيد من يريد يناقش دائما، يناقش يقول بأنه هذه السعادة اللي هذه الحرية لها تأثير على السعادة البشرية، السعادة الإنسانية لو ما لها تأثير على السعادة الإنسانية. بس الآن إحنا جاي ندرس أن الحرية هل لها قيمة ذاتية لو ما لها قيمة ذاتية، كأنه بمعزل عن هذه فكرة القضية الأخلاقية عند الأوروبيين وفق مذهب المنفعة. خلينا نتكلم هنا، هل ونرجع نعيد هذا السؤال، هل أن الحرية لها يعني قيمة ذاتية بحيث تكون مبدأ من المبادئ الأخلاقية، بحيث أقدر أنا أصرح أقول أن الصدق حسن يعني يجب فعل الصدق، وكذلك يجب أن يكون الإنسان حرا بحيث يساوى هذا الأمر هذا الأمر؟ نقول لا، ليس صحيح هذا الكلام، وإنما الحرية ليست مبدأ من المبادئ، وإنما الحرية هي التي تتحقق في ضوئها المبادئ. يعني الإنسان إذا يفعل الأفعال بدون حرية مكره، فالإنسان المكره بعد ما نقدر نقول بأن أفعاله أفعال أخلاقية، فالشخص أنقذ له واحد هو أساسا ما كان قاصد إنقاذه، هو قاصد إنقاذ نفسه مثلا، أو أنقذه بإكراه، بالإكراه أنقذه، بعد ما نقدر نعتبره أن هذا فعله فعل أخلاقي، لأنه ما كان قاصد. فعل أخلاقي مع النص، مع يعني وجود نية عند الشخص وقصد، بدون هذه النية وبدون هذا القصد ما يمكن أن يعتبر الفعل يعني مجرد، يعني الفعل بحد ذاته مجرد عن من؟ مجرد عن النية. النية لها دور في تأثير التأثير على العمل عموما. فإذا بالنتيجة إذا نظرنا للصدق مثلا، فنقول أن الصدق عندما يقصده الإنسان فهو له قيمة ذاتية بحد ذاته إذا قصده وكان حرا، أما إذا بدون الحرية لا معنى ماذا لهذه القيم الأخلاقية. فإذا نرجع ونقول، نقول الحرية إذن ليست لها قيمة بحد ذاتها، وإنما قيمة الحرية أن في ظرف الحرية تتحقق القيم والمبادئ الأخلاقية التي على أساسها تكون أو تحفظ إنسانية الإنسان. إذن إنسانية الإنسان لا يمكن أن تحفظ بالحرية من دون أن ننظر إلى هذا المحتوى، محتوى الحرية، لأن الإنسان قد يكون حر وإذا بيشوفه يتصرف بأشياء تحط من قيمة الإنسان وتتنزل من قيمة الإنسان. العقلية الرأسمالية الغربية بشكل عام عندما تنظر للحرية تعتبرها هي بحد ذاتها ذات قيمة، يعني أن يكون الإنسان حرا في اختياراته، فنقول بأنه ما دام حر في اختياراته فإذن هذه الحرية اللي الآن أعطيناها إليه أعطته الكرامة، أعطته الكرامة الإنسانية، يعني بهاية تكون كرامة هذا الإنسان، بمثل هذه الحرية تنحفظ كرامة الإنسان بدون النظر إلى أنه هذا الإنسان اللي اعطيناه حرية وبدأ يتصرف باختياراته ماذا يعمل بهذه الاختيارات، شنو الأشياء اللي تصرف بيها، هل تصرف بأشياء من شأنها أن تحط من كرامته بالحرية؟ بعد الحرية هنا ما لها قيمة بعد تصير، لأن هذا الإنسان اعطيناه حرية وإذا بي يختار أشياء تحط من كرامة الإنسان. عموما ما يعني أعطوا للحرية قيمتها الذاتية هو أن يكون الإنسان حرا في اختياراته بحيث لا يكون مكرها، بحيث لا يمكن أن تجي أي شريعة أو يجي أي قيد، يعني أي شيء يفرض عليه قيود، وإن كانت هذه القيود من شأنها أن ترتفع من شأن الإنسان وكرامة الإنسان، لا، إحنا ننظر للإنسان للحرية بما هي بذاتها، هذه الحرية بحد ذاتها اعتبروها هي جزء من يعني تحقق كرامة الإنسان. سيد الشهيد من يعبر عن هذه النقطة، يعبر يقول في عبارات، أعتقد يقول عبارات فضفاضة، يقول عباراتهم غائمة، عبارات غائمة أو غير واضحة، كل الوضوح. هذه قالوا بأن الحرية هي تمثل قيمة ذاتية. الشيء اللي يعني يواجههم فيه، لأنه مجعلوا كل إنسان من حقه أن يفعل أي شيء، من حق الإنسان أنه عندهم يعني من حق الإنسان أن يتصرف أي تصرف عادي، الشرط أن لا يصل ويتجاوز على حق الآخرين، أن لا يصل يعني حرية الإنسان أن تقف عند حرية الآخرين. وعلى هذا الأساس كثير من التشريعات قام على هذه النقطة، إلا أنه يعني من جملة المسائل اللي أثاروها أخلاقيا وأيضا لها انعكاس على مسائل تشريع القانون، هو أنه بعض الأشخاص بدأوا يتصرفون وفق الحرية الممنوحة لهم، طبعا من دون أن يتجاوز على حرية الآخرين. فأعلن مثلا هذا كتاب العدالة، كتاب اسمه العدالة الأسانج أو شيء يعني، في شخص يعني أجنبي أمريكي يتحدث عن، يقول هناك شخص ألماني أعلن أنه فد عرض لمن يقبل أنه مستعد لأن يذبح شخص ويأكله شوان، يكضه يشوي ويضل يأكل به. فتبرعوا له 4 أشخاص أو 3 أشخاص، وفعلا طبق يعني الحالة في واحد. فهنا هل يمكن أن يعد هذا الشخص مجرما؟ زين، إذا مجرم على أي أساس إجرامه تحقق؟ شنو الإجرام اللي شنو اللي سوى؟ هو أقدم على قتل واحد برضاه باتفاق، ممتفقين وموقعين على ورق. فإذا هذه اللي هنا لما نعتبرها جريمة، جريمة شنو؟ من يا ناحية جريمة؟ جريمة بحق أنه قتل إنسان. يعني فهل للإنسانية بحد ذاتها قيمة بقطع النظر عن تنازل الإنسان عن حقه؟ فإذا كان للإنسانية قيمة، يعني هناك قيم بغض النظر عن حدود حرية الإنسان، على الإنسان أن لا يتجاوز تلك القيم، فراح يمكن أن نجي نطرح كثير من الأشياء، فنقول بأنه على الإنسان مثلا أن لا يكون زانيا مثلا، أن يعني يعلن الزنا وإن كان برضى الطرفين. لماذا؟ لأن الزنا والسفاح هذا اعتداء على إنسانية الإنسان. وهكذا يمكن بعد أن نروح نتوسع أكثر. فإذا كانت المسألة وكل من حقه يقول لك أنا حقي وأقدر أتصرف براحتي، ما دام أنت حقك وتصرف براحتك، فإذا ليش هنا أنا أعتبره مجرم؟ هنا أنا أعتبره مجرم وإن كان هو الرجل يعني ذاك الشخص تبرع. كذلك مسألة القتل الرحيم، هذا الشخص اللي يوافق على موته باعتبار أنه مرض عنده آلام كبر شيخوخة، فيوافق على القتل الرحيم أنه يجون ينطوفد مادة سامة ويموت فيها. مثل هذا الشخص يعني هذا اعتداء على الإنسانية، اعتداء على إنسانية الإنسان. إذا كنا نفكر أن للإنسانية قيمة بحد ذاتها، فإننا الحرية تجاوزت على الإنسانية، فإذا الحرية محدودة. إذا الحرية ما يمكن إلها صلاحية عامة أن تقول أنا أتصرف بحريتي وحريتي مطلقة، أي شيء أنا أحب أتصرف به أتصرف به ما لم أتجاوز على حد حرية الآخر. إذا هذه المسألة مو مسألة حرية، أكو قيم أعلى من الحرية، هي أنه كوني إنسان. هذه اللي تحدث عنها عمانوئيل كانت، فقال بأنه أن تجعل الإنسان غاية في فعلك، يعني في فعلك. فإذا الإنسان يعني أن أفعل شيء على أن يكون الإنسانية غاية في فعلي، وعلى أساس هذا حرم شرب الخمر، قال لأنه يتلف الإنسانية، لأنه يضر في إنسانية الإنسان. شرب الخمر ما يحافظ على إنسانيتي. طبعا وبقى متحير في مسائل أنه زين إذا شرب فت قطرة من الخمر هنا أنا ما أضر عقله ويبقى على تفكيره، بل بالعكس لعله يتحسن ويكون عنده انتباه أكثر. مثلا هذه المسألة انطرحت على، هو سموها من الفتاوى الحائرة، يعني أسئلة ما عرف يقدر يجاوبها وفق السياقات والمنهج الأخلاقي اللي طرحها. عموما فإذا هل للقيمة للحرية قيمة أخلاقية بحد ذاتها؟ هذا يعني هذه من جملة المفارقات اللي يواجهوها الغربيين، ورغم أن ثقافتهم اللي حاولون يصدرونها إن بالطريقة أنه الإنسان كون يكون حر، ما يجي دين يفرض عليه، وإن كان هذا الدين يحافظ على قيمة الإنسان، على إنسانية الإنسان، يحافظ على روح المجتمع، مو المسألة دائما مسألة فردية، في حين أن الرأسمالية تنظر دائما للفرد ما تنظر للمجتمع وتجي تحافظ عليه. فإذا هذه مسألة. مسألة أخرى هم أيضا فيه هو كتاب هذا العدالة، يتحدث يقول بأنه أول ما صارت هاي مسألة الأطفال اللي يلقحوهم في خارج، يعني الشخص اجت عاقد مع امرأة، هذه الامرأة على أن تكون البويضة منها ويصير تلقيح صناعي، ثم بعد ذلك هي مستعدة أن يتعاقد وياها، مستعدة أن تبيع هذه الطفلة. طبعا ما كان الرحم خارجي وإنما كان هي الرحم فيها، يعني يصير زرع في داخل رحمها. هذه أول ما توصل الطب إلى هذه المسألة. فهي أيضا وقعت وصار بيع وشراء، وتعاقدت على بيع البيضة، وعلى أن تكون بعد هي مو أم، تتنازل عن أموميتها، ما لها حق الطالب. وبعد ذلك يصير المولود المن لهذا الرجل وإلى زوجته الأخرى. إذن المسألة منتهية في أن الإنسان يمكن أن يتنازل عن حقه، لكنه بعد أن يعني صارت الولادة، هذه المرأة هربت بالطفل لأنها ما مستعدة أن تسلم بيتها، يعني صارت عندها بيت ما مستعدة أن تسلم بيتها، وصارت المسألة ارتفعت للمحكمة، والمحكمة ما قدروا يعني في البداية ما قدروا يقررون شنو شي يقررون، ما قدروا يقررون لأنه هو موقع وياها عقد على أن تبيع هذه الطفلة، وهي بكامل حريتها تنازلت عن حقها. فإذن إذا المسألة مسألة حق ويمكن أن الإنسان يتنازل عن حقه وفق حريته بدون ضغط أو إكراه، فإذن ليش بعد تتنازل؟ ليش يعني يصير لها حق الأمومة؟ ما لها حق الأمومة. لكن بعد ذلك أجت المحكمة يعني أفتت قريب لمسائل الشرعية أنه أعطتها حق الأمومة. عموما رغم أنها تنازلت، يعني بالنتيجة أكو شيء فوق حرية هذا الشخص وفوق حرية هذه المرأة، ما يمكن أن تنازل عن هذا الحق. الحق هذا غير قابل للإسقاط، حق الأمومة غير قابل للإسقاط. إذن للإنسان بحد ذاته قيمة بغض النظر عن ذلك، والحرية إنما جاءت ليحتفظ الإنسان بحرية بالمبادئ اللي يحملها، إذا كانت مبادئ ذات قيمة. فإذن الحرية هي اللي تحفظ المبادئ، أما الحرية بحد ذاتها ليست قيمة، بحد ذاتها ليست قيمة، وإنما كان الإنسان حر حتى يحافظ ويساهم على تلك القيم. القيم أن يكون إنسان صادق، أن يكون إنسان وفي، أن يكون إنسان أخلاقي، أن يكون إنسان مبدئي، أن يحقق العدالة وغيرها من الأمور اللي تنسجم مع الحرية. وإلا إذا اختار بحريته أشياء هي تحط من الإنسان يبعد أي كرامة وأي قيمة تطيها الحرية المن للإنسان. هذه مقدمة وكانت أخذت يعني وقت. السيد الشهيد يقسم في البداية الحرية إلى حرية طبيعية وحرية اجتماعية. الحرية الطبيعية، الحرية الطبيعية هي اللي يتميز بها الإنسان عن غيره من الكائنات الموجودة، لأنه إحنا نشوف طبعا هذه المسألة موجودة في أصول الفلسفة، تحدث يعني السيد العلامة فيها بشكل وآخر، سيد نفسه سيد الشهيد في كاتبها في تقريرات السيد الحائري مشير إليها، إلى أن الإنسان طبعا يتميز عن باقي المخلوقات، يتميز عن باقي المخلوقات. أنت إذا نظرت إلى المخلوقات تجد أن كل مخلوق إلى درجة من درجات الكمال، الحجر إلى درجة من درجات الكمال، كمال إنه موجود مو معدوم، فإذا هو كمال، والوجود مهما كان حتى لو كان مادي هو وجود هو كمال. واللي أرقى من عنده النباتات أرقى من الجمادات لأنها تنمو ويمكن أن تصل إلى مرحلة عالية وغيرها، ثم اللي أرقى من عندها الحيوانات لأنها حساسة وتتحرك وفق شهواتها وفق رغباتها، ثم بعد ذلك اللي أرقى من كل الموجودات هو الإنسان. الإنسان لأنه يختلف، الإنسان يختلف لأن الإنسان تميز بالعقل وحتى شكل الإنسان، يعني هيكل الإنسان، جسم الإنسان يساعد على أن يتصرف في الطبيعة يعني بشكل مختلف عن بقية الحيوانات. الإنسان أو الكائنات هاي، كل كائن يعني بمقدار درجة كماله شوف يعني وجوده وتأثيره على الأشياء. يعني مثلا أنت تشوف الجمادات ما يمكن أن تتحرك ما لم تتحرك، يعني حتى الحركة البسيطة ما لم يكون تأثير خارجي ما يمكن أن تؤدي دورها، بينما النباتات لها طريق محدود ما يمكن أن تتوسع خارج هذا الحد اللي هي مزروعة فيه أو يعني تعيش عليه. والحيوانات لا، أكو دائرة حركتها ودائرة تواجدها وكمالاتها أكبر، فلهذا لها سعة من الكمال أكثر من النباتات وإن كانت هي محدودة لأن تقودها غرائزها وما يمكن أن تقوم وتؤدي الأمور اللي يؤديها الإنسان، في حين أن الإنسان لا عنده كل الإمكانيات اللي تأهله أن يوصل إلى درجة يسخر الطبيعة ويقدر يحتفظ بالنار اللي النار ما يعني اللي هي صارت سبب ومصدر لكل الصناعات يعني هذه الأشياء اللي طور بها الإنسان، هي مصدرها النار وغيرها من الأمور والمواد، يجي يسخر المواد وقدر يدجن الحيوانات، قدر يزرع الأشياء اللي هي أساسا مو يعني كانت إلا يروح يبحث عنها بالطبيعة، لا بدأ هو يجي يزرعها ويقدر يوفر بيئة آمنة إليه ما صار تابع للظروف الجوية. وهكذا الإنسان بعد يقدر يسخر الطبيعة، قدر يسخر الطبيعة ويسخر يعني يخلق ظروف ملائمة إليه، فإذا الإنسان متميز. يقول السيد الشهيد هذه الحرية هي نسميها الحرية الطبيعية وهذه هبة إلهية هي اللي تميز الإنسان عن بقية الحيوانات، فإحنا ما يصير نقول بأنه الحرية التي تميز الإنسان عن غيره هي الحرية الاجتماعية، لا، نقول أن الحرية التي تميز الإنسان عن بقية الحيوانات هي الحرية الطبيعية، وعلى أساسها صار الإنسان يعني متميز عن باقي الكائنات اللي موجودة. فإذا هذه المسألة هي مختلفة تماما عن الحرية الاجتماعية. الحرية الاجتماعية هي الحرية اللي يعني الإنسان يعني يفرضها مجتمع معين، بحيث هذا المجتمع ما يفرض عليه قيود على الإنسان، ما يفرض على الإنسان أي شكل من أشكال القيود اللي عادة سواء كان يعيش هذه الحرية سواء مفروضة من قبل الدولة أو من قبل الناس نفسهم أو من قبل تعاليم دينية مثلا أو من قبل تعاليم أي كانت، بحيث يمكن أن تقيد وتحدد من إرادة الإنسان في داخل هذه البيئة الاجتماعية اللي يعيش بها. فإذا إحنا عندما نقول بأن الحرية هي الأساس اللي انطلقت من عند الرأسمالية، مو الحرية الطبيعية وإنما المراد من عنده الحرية الاجتماعية، فنقول أن الرأسماليين أو المجتمع الرأسمالي نظام الرأسمالي اعتمد على ماذا؟ اعتمد على الحرية، فكان يعطي للإنسان حرية، هم يعني عندهم يسمح للإنسان ويعطيه حرية أن يتصرف في إرادته. السيد الشهيد الصدر يقول هل إن المجتمع الرأسمالي أعطى الحرية للفرد للإنسان، هل أعطاه بأي يعني هل كانت هذه الحرية اللي أعطاها هل هي حرية حقيقية أو هي حرية شكلية؟ لأن أكو فرق كبير جدا بين الحرية الطبيعية الجوهرية وبين الحرية الشكلية. الحرية الجوهرية شنو الحرية الجوهرية؟ يعني أن المجتمع أنطى للإنسان حر أن يقوم بأي شيء، يعني أعطاه الحرية بأن يقوم بأي شيء، بحيث مو بس سمح له وإنما أعطاه القوة والقدرة على أن يفعل أي شيء يريد. مثلا إذا نتكلم عن مجال الاقتصادي، كما أنه أعطاه الحرة، يعني مثلا نفترض المجتمع أعطاه الحرية لأن يشتري قلما، كذلك يعطيه الحرية لأن يشتري شركة أو مشروع ضخم كبير، ولا يعطيه حرية يعني يسمح له، وإنما يعطيه القدرة على الشراء. فإذا كل شيء حر، نقول أنه نحن في بلد كل شيء حر، بإمكانك أنه الآن أنت تروح تصير رئيس حر، لأن أنت في مجتمع حر، يعني بإمكانك أن تفعل أي شيء. بإمكانك أن تفعل أي شيء يعني عندك إمكانية فعلية، مو بإمكانك وأنت الفرص كلها مسدودة عليك. الآن أنا في بلد مسموح لي أي شيء أفعل، وإذا بي لا أستطيع أن أقدم على أي شيء، لأنه الأمر مستحيل، الفرص مسحوبة أمامي، الفرص ما متحققة أمامي. صحيح أنا بالقانون بإمكاني أن أفعل أي شيء، ولو حققت يعني إمكانية لوصلت إلى هذا الشيء اللي أطمح إليه، وهو شراء شركة أو غيرها، لكنه فعلا لا يوجد لديه فرصة. فعندما لا تكون هناك فرصة حقيقية، بعد ما نسميها حرية جوهرية. هذه الحرية الجوهرية. أما الحرية الشكلية هي لا، هي أن الـ تكون هناك يعني شكلين وظاهرين، كل الأمور متاحة أمامي، كل الأمور متاحة أمامي، وإن كنت أنا في الحقيقة ما عندي قدرة على أن أشتري شركة، لأنه ما عندي إمكانية شراء، لكنه الأبواب ما مغلقة أمامي، يعني كل شيء، لا يوجد شريعة تنهاني عن شراء هذه الشركة، لا عندي دولة تمنعني أو تمنعني عن الوسائل الوصول إليها، كل شيء مباح لي، لكنه أنا ما أمتلك هذه الوسائل، فإذا أسعى وأحصلها أوصل للنتيجة. فإذا هذه حرية شكلية. والسيد شهيد يقول أن الحرية الشكلية ليست خاوية، ليست فارغة تماما، بل إنما هي تعطي للإنسان يعني المجال لأن يسعى كي يستطيع أن يحقق هدفه، يعني لأنه ما مغلق الأمور أمامه. يعبر السيد شهيد في عباراته، يقول: فرجل الأعمال الذي بدأ وجوده التجاري بشكل ناجح وإن لم يكن قادرا بالفعل على شراء شركة ضخمة، ولكنه ما دام يتمتع بالحرية الشكلية اجتماعيا فهو قادر على القيام بمختلف الأعمال في سبيل الظفر بالقدرة على شراء الشركة في المدى القريب أو في المدى البعيد. وعلى هذا الأساس تكون حريته الشكلية في شراء الشركة وامتلاكها ذات معنى إيجابي، لأنها بالنتيجة هي ساهمة وعبئة الأفراد حتى يوصلون إلى مرحلة يعني اللي يأملونها اللي يطلبوها. أما لو كان الأمر لا مغلق، أنت نقول ممنوع عليك أن توصل لذيش النقطة، ممنوع عليك، حرام، بعد أساسا ما راح يمكن أن تحقق هذا الهدف ويمكن أن توصل إلى تلك الدرجة من النجاح. سيد شهيد بالأخير يقول: ولكنها شرط ضروري لتوفر هذه القدرة. فإذن هي صحيح الحرية الشكلية ليس فيها قدرة فعلا على شراء الشركة، لكنها تعطي الشرط الضروري لتوفر هذه القدرة. إذن إحنا هذا الأمر عندنا حرية شكلية وعندنا حرية جوهرية. موقف الرأسمالية، المذهب الرأسمالي من الحريتين. الحرية الجوهرية الرأسمالية ترفضها. الرأسمالية تقول بأنه أنا موقفي من الحرية الجوهرية موقف سلبي، لكن موقفي من الحرية الشكلية هو موقف إيجابي. يعني الحرية الجوهرية الرأسمالية ما تضمنها، بل بالعكس ترفضها، ترفض الحرية الجوهرية. يعني الرأسمالية ما تقدم إمكانيات فعلية للجميع، ما تقدم وتخلي الناس أحرار، كل فرد تعطيه قدرة وإمكانية على أنه أي شيء، أي هدف يريد يحققه يقدر يسعى إليه يحققه، ولكنها تعطي أمام الفرص، تسمح، ما تخلي أمام أي عوائق، وتخليه يدخل في المنافسة، والسوق مفتوحة، سوق حرة، أي شخص يريد يجرب نفسه خليه ينزل الميدان يجرب نفسه. هذا بالنسبة لموقفهم. فإذا لهم موقف إيجابي بالنسبة للحرية الشكلية، وموقف سلبي بالنسبة للحرية الجوهرية. أما السؤال: لماذا موقفهم سلبي بالنسبة للحرية الجوهرية؟ يعني ما تعطي قدرة فعلية، الرأسمالية تعجز أن إعطاء قدرة فعلية للناس، يعني ما تقبل أو ما تقدر يعني على أن تعطي، عاجز عن إعطاء الحرية للناس، الحرية اللي تخليهم يتصرفون ويشترون وتعطيهم إمكانية بالنتيجة. لماذا الرأسمالية عاجزة عن ذلك؟ هذا إلى نقطتين السيد الشهيد يذكر ويدافع، كأنه السيد الشهيد يحلل ويدافع عنهم، وهذا شأن السيد الشهيد دائما. يعني من يريد ينتقد أي مذهب أو أي اتجاه يحاول أن يستعرض بأقصى ما يمكن، حتى هم بعض الأحيان ما يحللون ولا هاي الأشياء ولا يدافعون عنها بالطريقة اللي يدافع عنها السيد الشهيد. عموما فهناك فكرتان. الفكرة الأولى أن أي مذهب عاجز عن تقديم هذه الحرية الجوهرية، أي مذهب سواء كان مذهب يعني المذهب الاشتراكي أو الرأسمالي أو غيره من المذاهب، هو عاجز عن ماذا؟ عن إعطاء هذه القدرة الفعلية للناس، وما يستطيع، عاجز عنها. فبما أن أي مذهب عاجز، بعد ليش يطالبون الرأسمالية؟ فإحنا غاية ما نستطيع أن نقدمه للناس هو الحرية الشكلية. وهذا الأمر واي يعني من تجي تناقش الرأسماليين أو حتى اللي يدافعون عن الرأسماليين دائما يطرحون هاي المسألة، يقولون نحن نعلم بإشكاليات الرأسمالية وشبهات اللي حاصلة عليها، لكنها أفضل نظام، أفضل الموجودين، هي هواي ممتازة، قدمت هواي خدمات، الخدمات اللي قدمتها أكثر من الأضرار اللي قدمت. طبعا هاي الرؤية ما يقبل بها كثير من الاقتصاديين ويقدمون نقد كبير جدا حول هذه النقطة. عموما واحد من عندهم كتاب هاي 23 حقيقة عن الرأسمالية. عموما فإذا النقطة الأولى التي يمكن أن تبرر للرأسمالية هو أنه أن هذه القدرة الطبيعية أو قلها أن هذه القدرة الجوهرية هي في الحقيقة لا يستطيع تقديمها وتوفيرها أي مذهب من المذاهب، يعني هي فهي مطلب عالي جدا ومطلب مثالي لا يمكن. لماذا؟ لأن الناس أولا مختلفون في مواهبهم وكفاءاتهم، هاي واحد. ثانيا هي الفرص الموجودة فرص يعني محدودة، فمثلا رئيس الجمهورية خو مو كل الناس تخليهم رئيس الجمهورية رئيس الدولة، وهي مناصب يعني لازم الناس تتفاوت في المناصب، تتفاوت كذا، فشلون تعطيهم كلهم الحرية القدرة يعني على أن أي شيء يعني يريد الإنسان يقدر يحققه. فإذا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية نفسها الرأسمالية ترى أن إعطاء الإنسان هذا النوع من الحرية الجوهرية يعني معناته جعل الإنسان خالا من الشعور بالمسؤولية، لأنه أنت لا توفر له كل شيء يريده، يعني بعد الإنسان راح يخفت نشاطه ويعبر عنها سي شيء، ويخمد الجذوة الحرارية فيه التي تدفعه إلى النشاط وتفرض عليه مزيدا من اليقظة والانتباه، كلها راح تخفت، لأنه ما دام المذهب والنظام اللي هو عايش به يضمن له كل هذه الأشياء، بعد ليش يعمل؟ شوف بعض الدول اللي اللاجئين تعطيهم كفاءات، يعني تعطيهم معونات معينة، فهذه خلت كثير من الناس ما يشتغلون، ما يبحث عن عمل، يقول ما أبحث عن عمل، إذا رحت حصلت على عمل معناته راح يقطعون عني هاي المبالغ اللي جاية إليه، فإذا راح تحول الناس إلى بطالة، وبالنتيجة ما راح تخليهم يتحركون بجد ونشاط. هي هذه الفكرة أساسا، وهذه النقطة هي نفسها ينتقدون بها المجتمع الاشتراكي، والسيد الشهيد أيضا انتقد بها المجتمع الاشتراكي اللي يقول يعني بالنتيجة كل إنسان وحاجته، إذا كل إنسان وحاجته بعد ليش يجي يعمل؟ أنا بدي محتاج، ما دام أنا أحتاج فإذا الدولة توفر لي، ليش أنا بعد أعمل؟ ما يحتاج بعد إلى عمل. فإذا هاتان النقطتان يعتبران دليل إلمن إلى رفض الرأسمالية الحرية الجوهرية، الحرية الجوهرية. لكن السيد الشهيد يقول بأنه أن صحيح أن الحرية الجوهرية بشكلها الكامل، لا يستطيع أي مذهب ضمانها، ولا يستطيع، وإذا تحققت راح تؤدي بالناس إلى الخمول وغيرها. بس مو معناته أن نقدم مقدار وشيء معقول من هذه القدرة، القدرة الطبيعية، مو القدرة الطبيعية، القدرة الجوهرية أو الحرية الجوهرية، نقدم شيء طبيعي، شيء قليل معقول من عندها، نضمن بالناس العاجزين، نضمن بالناس اللي ما تتوفر لهم فرصة للمعيشة. يعني هؤلاء إذا يعني نقدم هذا النوع من الضمانات، ما راح يؤدي لهذه النتائج اللي ذكرناها، لا النتيجة الأولى ولا النتيجة الثانية. فإذا هالرفض السلبي، هالرفض، هالموقف السلبي بشكل كامل من الحرية الجوهرية، هذا غير مبرر بالنسبة للرأسماليين، هذا غير صحيح بالنسبة للرأسماليين. فما دام المذهب الرأسمالي قادر على أن يوفر درجة معقولة من الضمانات ما تسلب روح التنافس ولا تسلب شعور بالمسؤولية أمام الآخرين، فبعد ما من حقه أن ماذا أن يعني يقف هذا الموقف السلبي تجاه الحرية، الحرية يعني الجوهري. السيد شهيد يذكر حقيقة يقول يعني مفادها، يقول بأن الذي يرفع شعار الحرية الشكلية هو بنفسه راح يقف موقف سلبي من ناحية الحرية الجوهرية. هو اللي يقول بأن الفرص لابد أن تكون متاحة للجميع، راح معناته راح ما يوفر الضمان ويقف يعني أمام فكرة أنه يعطي الإمكانية والقدرة الفعلية للناس بحيث يوفر لهم الضمان، ضمان الحياة ورفع معاناتهم. ليش؟ لأنه أنت لما تقول بأن الجميع لهم أن يفعلوا في أموالهم ما يشاءوا، يعني معناته أنت تركت أصحاب الثروات يعني يصرفوا في أموالهم وما راح تفرض عليهم أي ضريبة ولا تفرض عليهم أي حالة، وبالنتيجة يعني خليتهم براحتهم. فإذا فرضت عليهم ضريبة، يعني إذا أردت تحقق الضمان لازم تفرض على هؤلاء ضرائب، أن يتنازلون أصحاب المعامل، أن يتنازلون جزء من حقوقهم، يقدمون مساعدات المن إلى عمالهم، ويقدمون ضمان المن إلى العمال. فأنت لازم تجي لأصحاب المعامل وأصحاب الثروات تجي تضغط عليهم أن يتنازلون في جزء من ثرواتهم من أجل أن يقدمون ضمان. ومعنى هذا شنو؟ أنت تنازلت عن الحرية الشكلية في سبيل تقديم الضمان، يعني الحرية الجوهرية. فإذا أنت صرت مع الحرية الشكلية، ومعنى ذلك أنه لا يمكن أن تفرض أي يعني قانون أو قيد على شخص يملك أموال، معناته أنت رفعت يدك عن الأشخاص وخليتهم مطلق الحرية، معناته بعد ماكو ضمان. فإذا نفس رفع شعار الحرية الشكلية هو بالنتيجة ووقوف موقف سلبي أمام الحرية الجوهرية، لأنه أكو تعارض حقيقي بين هذين الحريتين. فإذا بالنتيجة المذهب الرأسمالي صار ضد وقف موقف سلبي اتجاه الحرية الجوهرية، في المقابل أن المذهب الماركسي وقف موقفا سلبيا أمام الحرية الشكلية، ومنع أن الناس يتملكون أي شيء، يعني الملكية الشخصية، الملكية الشخصية أساسا مالها ما يمكن أن تكون مرخص بها، وأن يتصرف الإنسان بأمواله وبثرواته. والحقيقة أن المفروض أن يجي مذهب يحاول أن يوفق بين الأمرين، هم ينطي حرية شكلية بمقدار، وهم ينطي ضمان، يعني يحاول أن يجعل انسجام بين هاتين الحريتين ويمزج بينهما حتى يحقق بالنتيجة ويوجد مبدأ الضمان إلى جانب الحرية الشكلية، وإن كان ما راح تصير حرية كاملة، يعني بالنتيجة نوع ينطي درجة كبيرة من الحرية الشكلية. طبعا هنا بعد ذلك السيد شهيد يتحدث عن القيمة الذاتية للحرية، الحرية الشكلية وقيمتها الذاتية. يقول إذا إحنا جينا بقطع النظر عن من عن الآثار اللي تترتب على الحرية الشكلية، واللي أن هذه الحرية توفر الإنتاج لو ما توفر الإنتاج، تحقق الرفاه الاجتماعي، تحقق المصلحة، لا جينا نظرنا إلى قيمتها، فنقول بأن الحرية اللي هذه الحرية إذا سلبناها عن الإنسان فما راح تختل كرامة الإنسان، وهذه أشرنا إليها بشكل واضح. ليش؟ لأنه كرامة الإنسان تتميز بينا بحريته الطبيعية اللي هي تميزة عن سائر الكائنات الحية، وليس بالحرية الاجتماعية. لكن مو معنى ذلك أن الإنسان بعد يختار الحياة اللي يكون مكره فيها ويكون فيه يعني فيها ضغط، لأنه هذا ضد ميوله، بتعبير يعني السيد الشهيد يعبر عن هذه المسألة أن هناك ميول ذاتية نحو الحرية بنتيجة تخلي الإنسان، يعني هي تعبر عن نزعة أصيلة في الإنسان، فبالنتيجة لا يمكن أن نختار أن الإنسان يختار أن يكون مكرها. فيجيب عن هذا الأمر يقول نعم، فإذا بالنتيجة لا يمكن أن نختار الحرية الشكلية بشكلها المطلق، لكن مع ذلك نحافظ على الحرية وعلى الميل نحو الحرية باعتباره ميل أصيل، إلى جانب الحفاظ على الميول الأخرى، لأنه أنت مو تجي تحافظ على ميل الحرية وتخلي الناس أحرار، وبالنتيجة من اللي يستحوذ على كل الأمور؟ مجموعة من الأشخاص هم اللي يصيرون أصحاب رؤوس الأموال والمالكين، هم يسيطرون على كل شيء، وبالنتيجة تخلي طبقة كبيرة جدا من الناس من دون ضمان، وتخليهم في حالة يعني تسلب عنهم الأمان والخوف من القلق ومن المصير المجهول. يعني أنا ذكرت قبل مدة أنه هناك تقرير يتحدث عن 40 مليون مشرد وفقير في الولايات المتحدة فقط، الولايات المتحدة، رغم أنها هي أكثر مكان تتجمع فيه الثروات. ليش؟ لأنه الناس، خصوصا هاي التقارير اللي تحدث أنه يجون يسحبون عن الشخص لأنه تتراكم ديونه أو ما يستطيع أن يدفع الإيجار، يسحبون عنه الإيجار ويغرموه. يعني تجي دولة، يعني يروح يشتكي وتجي الدولة تجي تسحب ويغرموك أولا أن كنت تدفع الإيجار والأمور الديون اللي متأخرة عليك، ومع ذلك كنت تدفع أجرة الإخراج غراضك، لأنهم يأخذون الغراض يذبوها بالشارع ويقولوا لك أنه حتى هذا هم أنت تجي تدفع أجرة ذلك. لازم المذهب يوفق بين من؟ بين الحفاظ على هذه الميول الأصيلة نحو الحرية ونزعة الحرية، بالإضافة إلى ذلك الميول الأخرى، أنه خوفه من الخوف والقلق والمصير المجهول والجوع وغيرها من الأمور الأخرى، هم كون يحافظ عليه. يبقى بعد شيء ذكره السيد الشهيد بأنه أننا إذا أجينا للرأسمالية، على أي أساس الرأسمالية، يعني الرأسمالية بشكل عام هي وفق أفكارها ومتبنياتها تؤمن بالحرية، لأنه ما يوجد أي سلطة في نظرها أو جهة تفرض القيود. لماذا؟ لأنه الرأسمالية لا تؤمن بالحتمية التاريخية مثل الماركسيين حتى يقولون بأن هناك قيود، ولا تؤمن بسلطة دينية تفرض قيود، ولا تؤمن بسلطة خلقية تجي تفرض قيود. فإذا الموقف الرأسمالي من الحرية مرتبط بجذوره الفكرية ومفاهيمه الرئيسية عن الحياة وغيرها، إذن ولهذا هو يسمح بهذه الحرية، الحرية المطلقة. وقلنا بأنه مثل هذه الحرية المطلقة غير مقبولة، ولا هي ذات قيمة ذاتية، وهي إنما تنسجم مع الأفكار اللي ما يعني ماكو نظرة حقيقية للحياة، ولا تنسجم مع أخلاقية الإنسان، لأن الإنسان مهما يكون هو يوجد، والإنسان كائن أخلاقي بغض النظر عن المفاهيم اللي يتربى عليها. عموما احنا أطلنا في هذا الدرس حتى نخلص هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.